طلبا للاختصار نختصر الكلام إن شاء الله تعالى في المسائل التالية. المسألة الأولى حد الصحبة. المسألة الأولى حد الصحبة، من هو الصحابي ومن هم الصحابة الذين نتكلم عنهم؟ نحن نقول الموقف من الصحابة. طيب نعرف الصحابة أولا، من هم الصحابة؟ الصحبة في اللغة مطلق المقارنة. الصحبة في لغة مطلق المقارنة، يعني أي مقارنة، أي اقتران وإن قل. فمن اقترن بشيء أو اقترن بأحد فقد صاحبه، هذا هو المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي للصحبة إذا تكلمنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابي عند أهل العلم والحديث لا بد فيه من ثلاثة شروط. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. من لقي النبي، هذا الشرط الأول. مؤمنا به، الشرط الثاني. مات على الإسلام، الشرط الثالث. فاستعملنا في المعنى الاصطلاحي المعنى اللغوي مع زيادات تقتضيها القواعد الشرعية، وهذه هي القاعدة. يعني هنا فائدة، هذه هي القاعدة في العلاقة بين المعاني اللغوية والمعاني الشرعية. يعني دائما عندما تتعرض للمصطلحات الشرعية تقول المصطلح الفلاني لغة وإيش وشرعا أو اصطلاحا، طيب تجد أن هناك ارتباطا مع زيادة، زيادة بالتقييد أو بالتخصيص أو بنحو ذلك. كيف يعني؟ الصلاة لغة إيش؟ الدعاء. طيب شرعا دعاء فقط؟ لا، هو دعاء مخصوص، دعاء مخصوص. أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الحج سيأتي معنا الآن إن شاء الله تعالى. لغة القصد، شرعا أي قصد؟ لا، قصد مخصوص. فهذا هو الارتباط بين الألفاظ اللغوية والألفاظ الشرعية، لأن الشريعة بلغة من؟ بلغة العرب. القرآن عربي والنبي صلى الله عليه وسلم عربي، فلا بد أن تكون مطابقة لقواعد العربية مع الزيادات التي تقتضيها الأحكام الشرعية على حسب شرع الله تبارك وتعالى. فنحن أتينا في الصحابي اصطلاحا بالمعنى اللغوي الذي هو مطلق المقارنة، واشترطنا مقارنة مخصوصة، أن تكون المقارنة عن إسلام، عن إيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعقبها كذلك موت على الإسلام يرحمك. واضح يا جماعة؟ فالصحابي الذي نتحدث عنه، الصحابة الذين نتحدث عنهم الآن، هم من لقوا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يلقه إذن فليس بصحابي، وإن كان معاصرا له، حتى وإن كان معاصرا له ولكنه لم يلقه، لم يراه، فليس بصحابي. مؤمنا به، فلو أنه لقيه كافرا به فليس بصحابي. ومات على الإسلام، فلو أنه لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات على الكفر فليس بصحابي. فالصحابة الذين يتحقق فيهم هذا الضابط هم الذين نتكلم عنهم الآن. وننبه على مطلق المقارنة، هذا معتبر في حد الصحبة اصطلاحا، فلا يشترط في الصحابي اصطلاحا طول المقارنة. لا يشترط في الصحابي أن يكون قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنين عددا، أو غزا معه، أو سمع منه، أو حدث عنه، لا يشترط. الصحابي هو من رأى، حتى كما قال يعني التعبير الموجود عند أئمة السلف والحديث الإمام أحمد والإمام البخاري وغيرهما، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو على حد تعبير الإمام أحمد في أصول السنة، من يذكر ونظر إليه نظرة، حتى لو نظر إليه نظرة فهو من أصحابه. نعم. المسألة الثانية تفضيل الصحابة على من بعدهم. تفضيل الصحابة على من بعدهم. هؤلاء الصحابة الذين عرفنا صفتهم، ما الموقف الشرعي منهم؟ يفضلون على كل من جاء بعدهم. نعتقد أن الصحابة جميعا أفضل من جميع من جاء بعدهم، هذا هو اعتقاد أهل السنة. ما سنده؟ ما الدليل عليه؟ الأدلة كثيرة، جامعها أمران أو أصلان، يعني نقول أصل المسألة يعني الدليل عليها يعني. فالأصل في اعتقاد أهل السنة هذا أصلان عظيمان. الأصل الأول تعديل الله والرسول صلى الله عليه وسلم، تعديل الله والرسول للصحابة رضي الله عنهم. الأصل الثاني أن الصحابة حملت الدين، أن الصحابة حملت الدين. الأصل الأول تعديل الله والرسول، وهذا ثابت لا مرية فيه ولا يدفع. عدل الله رب العالمين الصحابة رضي الله عنهم في كتابه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والآيات أشهر من أن تذكر. عد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والأحاديث معروفة. فتعديل الله والرسول لا يكون إلا لقوم يستحقون هذا التعديل لا يجوز عليهم خلافه، فلا يجوز على الصحابة خلاف هذا التعديل. خلاف التعديل إيش؟ التجريح. لا يجوز عليهم تجريح في دينهم، في اعتقادهم، في عدالتهم، في روايتهم للأخبار، في تبليغهم للدين. لا يجوز عليهم خلاف تعديل الله والرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. لو جاز شيء من ذلك لكان نقص في حق الله تعالى وفي حق الرسول عليه الصلاة والسلام. الأصل الثاني أن الصحابة حملت الدين وقد تعهد الله تعالى بحفظه، فكيف يحفظ دينا حملته فجار؟ لو كان الصحابة غير عدول، لو جاز عليهم فجور أو فسق أو نحو ذلك، فلازم هذا رد ما معه من الدين، لأن الدين لا يقبل من فاجر ولا من غير عدل. فكيف يتفق هذا مع حفظ الله تعالى للدين؟ فهذان أصلان عظيمان جدا يدخل فيهما جميع الأدلة الشرعية وهي كثيرة جدا في الكتاب والسنة. هذان الأصلان هما اللذان ينبني عليهما الموقف الشرعي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن عندما نقول الصحابة أفضل من كل من جاء بعدهم، فهل هذا على سبيل الإجمال أم على سبيل التفصيل؟ أو بعبارة أخرى، هل هو على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص؟ يعني إيش أولا هذا الكلام؟ يعني نقول الصحابة أفضل من كل من جاء بعدهم، يعني هذا تفضيل لعموم الصحابة على عموم من بعدهم، تفضيل للجيل على الجيل، للقرن على القرن، أم هو تفضيل لكل واحد من الصحابة على حدة، فكل واحد من الصحابة بعينه أفضل من كل واحد ممن بعده بعينه؟ ما الجواب عن هذا السؤال؟ نقول تفضيل الصحابة رضي الله عنهم تفضيل بالعموم وتفضيل بالخصوص. فالصحابة رضي الله عنهم يفضلون بالعموم كجيل وقرن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني. ويفضلون بالخصوص بدلالة الأدلة الأخرى كما ذكرنا من قبله لا تسبوا أصحابي في نص الحديث لو أنفق أحدكم هذا عموم ولا خصوص؟ خصوص. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا أحدهم هذا عموم ولا خصوص؟ هذا خصوص. فتفضيل الصحابة بالخصوص أيضا وهو ما عليه أهل السنة نص على ذلك الأئمة الإمام أحمد وغيره. فكل واحد من الصحابة رضي الله عنهم أفضل من كل من جاء بعده كما قال الإمام أحمد وإن عمل كل أعمال الخير وإن عمل كل أعمال الخير. طيب التفضيل من أي حيثية؟ كما في نص الإمام أحمد وكما قال أهل العلم من حيثية الصحبة أفضل لصحبته أفضل لإدراكه للنبي صلى الله عليه وسلم للقيه إياه كما قال بعض الأئمة بعض السلف لما بلغه أن من الناس من يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية رضي الله تعالى لأن عمر كان في عصره من العدل ومن كذا فقال لتراب دخل في أنف جواد معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ملء الأرض أو كما قال تراب دخل في أنف جواد معاوية يعني في الجهاد يعني لما كان يجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا مقام الصحبة لا يعدله مقام وشرف الصحبة لا يعدله شرف. فالصحابة يفضلون على كل من جاء بعدهم بهذا الاعتبار وبهذه الحديثية. هذه خلاصة المسألة. المسألة الثالثة تفاضل الصحابة فيما بينهم تفاضل الصحابة فيما بينهم يعني الصحابة يفضلون على من بعدهم يفضلون على من سواهم وهم فيما بينهم يتفاضلون بعضهم أفضل من بعض. وهذا التفضيل له ألوان عدة نكتفي منها بلون واحد فقط وهو الذي أشار إليه الناظم وذلك تفضيل الخلفاء في قوله لكنما الصديق منهم أفضل. فهذا يشير إلى شأن الخلفاء رضي الله عنهم الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم أفضل الصحابة على الإطلاق وأنهم أفضل من غيرهم. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإرباض المعروف في حديث الإرباض المعروف عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. والخلفاء فيما بينهم يتفاضلون أيضا وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. هذه قاعدة أهل السنة قاعدة أهل السنة ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. فترتيب إذن هكذا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمع. والدليل على هذا التفضيل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. هذا لفظ البخاري في صحيح. قوله كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يقال فيه عند أهل الحديث المرفوع الحكمي يعني له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحتج به باتفاق أهل الحديث كأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نسمعه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه نسب إلى زمن النبوة وما نسب إلى زمن النبوة فهو منسوب إلى زمن الوحي، فلو كان خطأ لما أقره الوحي. لو كان هذا الذي فعل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام من قبل فلان أو فلان من الصحابة لو كان خطأ لما أقره الله ولما أقره الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني بعضهم يتشدد في هذا يقول ربما لم يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام، نقول قد اطلع عليه الله. وهكذا كان الصحابة يحتجون كما في حديث جابر في الصحيح كنا نعزل والقرآن ينزل، فلم يعول أو لم يشر إلى اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اعتبر بنزول القرآن. مجرد نزول القرآن يكفي في الدلالة على أحقية هذا الأمر الذي يفعل في زمن الوحي. فهذا كان أمرا اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم، وكان ذلك في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا شك في أنه حجة ملزمة. فالترتيب هكذا إذن أبو بكر ثم عمر ثم عثمان على ما جاء في هذا الحديث. طيب، ما شأن علي إذن رضي الله تعالى عنه؟ لم يذكر في هذا الحديث، لم يذكر على أنه رابع الصحابة في الفضل. ومنها هنا وقع اختلاف قديم بين أهل السنة في هذه المسألة، وقع اختلاف قديم، تحت كلمة قديم ضع خطا. فكان لأهل السنة في هذه المسألة أقوال فيما مضى، منهم من كان يقدم عليا على عثمان. طبعا أولا تقديم الشيخين هذا أمر منتهم لا خلاف فيه قط، لم يحدث فيه أدنى خلاف، تقديم الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على سائر الصحابة وتقديم أبي بكر على عمر هذا لم يحدث فيه خلاف قط، حتى عند الشيعة الأوائل. حتى عند الشيعة الأوائل، الشيعة الأوائل الذين هم من؟ الذين هم فقط كانوا يحبون عليا ويقدمونه على عثمان، فلم يكونوا يقدمونه أبدا على الشيخين أبدا، حتى تعرف ضلال الرافضة وأنهم ليسوا من الشيعة الأوائل، حتى الشيعة الذين ينتسبون إليهم ليسوا منهم في شيء. فقضية تقديم الشيخين قضية منتهية، وإنما وقع الخلاف في عثمان وعلي رضي الله عنهما. فمن أهل السنة من قدم عليا، ومن أهل السنة من قدم عثمان ولم يربع بعلي. يعني إيش لم يربع؟ لم يربع يعني لم يجعله رابعا، يعني قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، كم هؤلاء؟ ثلاثة، يبقى الرابع، هو لم يربع بعلي. قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ونترك الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك، لا نجزم بعلي في التربيع. ومنهم من سوى بين الرجلين، من سوى بين عثمان وعلي، ومنهم من توقف أرجأهما، أرجأ أمرهما إلى الله. وهؤلاء قيل فيهم المرجئة، مش المرجئة في مسائل الإيمان، لا، المرجئة هنا يعني أرجأوا أمر الرجلين إلى الله، توقفوا فيهما. ومنهم من ثلث بعثمان وربع بعلي، وهذا قول جمهور أهل السنة والجماعة، وهو الذي استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة. نعيد ثاني، تقديم عثمان والتربيع بعلي، يعني يثلث بعثمان ويربع بعلي رضي الله عنه، هذا القول كان مذهب جمهور أهل السنة في تلك الفترة، وهو الذي انعقد عليه الإجماع بعد ذلك، انقرضت تلك الأقوال الأخرى التي ذكرناها، واستقر إجماع أهل السنة والجماعة على التثليث بعثمان والتربيع بعلي. فصار هذا قولا ملزما وعقيدة ثابتة يدان بها ولا يقال بسواها، وهذا هو الذي تجده منصوصا عليه في جميع كتب المعتقد التي دونت بعد ذلك. ما من كتاب وما من رسالة ذكر فيها معتقد أهل السنة والجماعة إلا وفيها التثليث بعثمان والتربيع بعلي. ما الحجة في ذلك إذن؟ أختصر الكلام في هذه النقطة نظرا للوقت. أولا بارك الله فيكم، القاعدة الثابتة أن الإجماع حجة متى انعقد. قاعدة الإجماع عندنا حجة ولا لا؟ طيب هل في تفصيل ما بين إجماع يسبق نزاع وإجماع لا يسبق نزاع؟ ما في هذا التفصيل، هذا التفصيل عند أهل الأصول، ولا تغتر كثيرا بهذا. هذه النقطة يعني اعذروني لأجل الوقت، هذه نقطة دقيقة جدا وتحتاج إلى كلام وافي، لكن خذ الخلاصة الآن. هذا البحث الذي هو عند الأصوليين لا تشتغل به ولا تعول عليه. الإجماع حجة متى انعقد، سواء سبقه نزاع أو لم يسبقه نزاع، تمام؟ فنحن نقول الآن انعقد إجماع أهل السنة والجماعة واستقر على التثليث بعثمان والتربيع بعلي، فصار حجة ملزمة. قاعدة أخرى، ما من إجماع إلا وفيه نص، كذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، ما من إجماع إلا وفيه نص، عام أو خاص. هذا مهم جدا. لماذا؟ يعني لا يشترط في كل مسألة ينعقد عليها إجماع أن يكون فيها نص بخصوصها، كلا، بل قد تكون المسألة داخلة في عموم يكون فيها نص عام، أو يكون فيها دليل آخر من قياس جلي مثلا. فما من إجماع إلا وفيه نص. طيب هذا الإجماع الذي انعقد على الترضيع بعلي، هل فيه من نص؟ الجواب نعم، لكنه نص كما قلنا سواء كان عاما أو خاصا، قد يكون ظاهرا لبعض العلماء وقد يكون خفيا لبعضهم أو على بعضهم، كما قال شيخ الإسلام أيضا. قال شيخ الإسلام رحمه الله، هذا النص قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا، يعني ربما يطلع عليه بعض العلماء وربما لا يطلع. وقد كان شيخ الإسلام نفسه رحمه الله آية من الآيات في هذا الباب، كم من إجماع كما ذكر عنه تلامذته، وهذا معلوم عنه، كم من إجماع لم يعثر فيه غيره من العلماء على نص فعثر هو له على نص. مش عايز أخرج عن المسألة عشان الوقت، واضح يا جماعة؟ طيب هل من نص على ما نحن فيه الآن؟ الجواب نعم، كما قال بعض أهل العلم، وهو حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، وصححه الإمام أحمد وغير واحد من الأئمة، وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد بعد ذلك، لأن الإمام أحمد كان من الذين لا يربعون بعلي، وهذا نصه في أصول السنة كما تعرفون، فرجع الإمام أحمد إلى حديث سفينة واستقر قوله هذا وعلى هذا، وإن كان نص حديث سفينة في الخلافة لكنه رجع إليه على كل حال. إيش في الحديث؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلافة بعدي 30 سنة، الخلافة بعدي 30 سنة. عندما تعد هذه 30 لا تكتمل إلا بخلافة علي رضي الله تعالى عنه. طيب ما وجه الدلالة؟ هذا في الخلافة، نعم إثبات خلافة علي نعم، لكن من أين يأتي إثبات الفضل هنا؟ هذا جانب الخفاء في النص، قلنا النص قد يكون ظاهر الدلالة وقد يكون خفيها، فجانب الخفاء هنا من جهة أن النص في الخلافة ونحن نتحدث في الفضل، فمن أين نستنبط منه التنصيص على الفضل؟ الجواب، الأصل في الخلافة أن تكون في الفاضل أم في المفضول؟ في الفاضل. فإذ أثبت النبي صلى الله عليه وسلم خلافة علي فهذا نص ضمني على أنه أفضل من غيره في تلك الفترة، واضح يا جماعة؟ فهذا هو مستند الإجماع الذي انعقد عليه، الذي انتهى إليه أهل السنة والجماعة بعد انقراض الأقوال المتبقية. فخلاصة المسألة إذن أيها الإخوة، أن ترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا هو الذي استقر عليه إجماع أهل السنة والأدلة في هذا بينة، فهذا هو المعتقد وهذا هو مذهب أهل السنة المنقول عنهم والمدون في كتبهم. المسألة الرابعة، حكم سب الصحابة. المسألة الرابعة، حكم سب الصحابة. هذا نتطرق إليه من باب التتميم، لأن الأمر كما ذكرنا ولاء وبراء. طيب، الموقف الشرعي من الصحابة ولاء، فما موقفنا إذن من البراء الذي يتبرأ من الصحابة؟ إذن ما موقفنا منه؟ هذا هو الذي يتبرأ من الصحابة بالسب أو التنقص أو التحقير أو الطعن، أيما كان وصفه مما فيه تنقص من قدر الصحابة. وأنا أحيلكم على عبارة حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله في رسالته، فإنها عبارة دقيقة في ضابط التنقص، متى يعد القول الفلاني تنقصا في الصحابة أو طعنا في الصحابة. حرب رحمه الله تعالى له كلام طيب جدا في رسالته المعروفة، فارجعوا إليه. ما حكم هذا الطعن أو التنقص إلى آخره؟ الجواب كما فصل شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول فيه تفصيل، سب الصحابة فيه تفصيل على أحوال. الحالة الأولى، أن يكون السب متعلقا بالعدالة والدين، أن يكون السب متعلقا بالعدالة والدين، ولا سيما إذا وصل إلى التكفير أو التفسيق. من كفر الصحابة أو فسقه، هذه الحالة الأولى، ما الحكم فيها؟ نقول هي كفر بالإجماع، هي كفر بالإجماع لا خلاف في ذلك. لماذا؟ لما يعود إليه الأمر بالإبطال على الأصلين. إيش هم الأصلان؟ أجيب وجماع، تعديل الله والرسول وأن الصحابة نقلة الدين. طيب، الذي يكفر أو يفسق هذا مناقض لتعديل الله والرسول، متهم لله والرسول، وهو بذلك طائن في دين الإسلام، فإن لم يكن هذا كفرا فالله المستعان. الحالة الثانية، ألا يكون السب متعلقا بعدالة ولا دين، ألا يكون السب متعلقا بعدالة ولا دين، كأن يوصف الصحابي بالبخل أو الجبن أو الجهل أو نحو ذلك. حكم هذه الحالة أيضا بالاتفاق أنها ليست بكفر، وإنما هي بدعة وفسق يستحق صاحبه التعزير. فالذي يصب على هذه الشاكلة مبتدع لا شك في تبديعه، لكنه ليس كافرا. لماذا؟ لأنه لم يعد على الأصلين بالإبطال. الحالة الثالثة، مطلق اللعن والتقبيح، مطلق اللعن والتقبيح، أن يقال قبح الله فلانا من الصحابة والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام فهذا محل الخلاف، هذا محل الخلاف. شوف تحرير موطن النزاع، ولا تلتفت إلى الجهال الذين لم يوصلوا هذه المسألة فيحكون النزاع في الحالة الأولى، وهذا جهل عظيم. يحكون النزاع في الحالة الأولى في حالة الرافضة الذين يكفرون الصحابة، لا، إنما النزاع في الحالة الثالثة، من قال قبح الله فلانا، فعل الله بفلان كذا. قال شيخ الإسلام: فهذا محل الخلاف، نص عبارته لتردد اللعن بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد، لتردد اللعن بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. يعني هذا الذي يلعن ويقبح، هل يعود هذا إلى أمر اعتقادي عنده؟ يعني هل يعتقد كفر الصحابة؟ هل يعتقد تفسيقهم؟ هل يطعن في دين الإسلام؟ هل هو معاد لله ورسوله؟ أم هو فقط مغتاظ في حق بعض الصحابة نظراً لما حدث من بعض الفتن والإشكالات؟ فلما كان الأمر متردداً بين هذا وذاك، كان الخلاف في هذه الصورة وفقط. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة. المسألة الخامسة وهي الأخيرة: الموقف مما شجر بين الصحابة. الموقف مما شجر بين الصحابة، وهذا أيضا من تمام الكلام على ما نحن فيه، لأننا قلنا كما قال الناظم: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ولكلهم قدر على وفضائل. يعني إذن هنا شمولية، نتكلم على جميع الصحابة. طيب، وماذا عما حدث بين الصحابة من الفتن والإشكالات ونحو ذلك؟ نقول كما قال أهل السنة والجماعة: لا تأثير لهذا على الموقف الشرعي مطلقا، فلا يؤثر هذا أبدا على أي صحابي دخل فيه، فنحبهم جميعا ونتولاهم جميعا ونترضى عنهم ونترحم عليهم جميعا ولا نذكرهم إلا بالجميل. وهذا الذي شجر بينهم موقف السلف منه السكوت. السكوت، ولهذا تجدون العبارة المشهورة: ونسكت عما شجر بينهم، أو لا نخوض فيما شجر بينهم. هذا موقف السلف. لماذا؟ أولاً لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ها، ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا. ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا تسبوا أصحابي. وفي الحديث الآخر الصحيح: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أمسكوا عن الكلام، لا تخوضوا، لا تخوضوا خوضا سيئا. فهذا هو السبب الأول، لماذا لا نخوض فيما شجر بين الصحابة؟ أولا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لأن هذا الذي وقع فيه من وقع من الصحابة إنما كان بتأويل واجتهاد، لم يكن عن هوى ولا شهوة ولا دنيا. وهذا هو الذي يعرفه من عرف التفاصيل، ليس هذا هو الموضع الذي نخوض فيه في تفاصيل ما وقع بين الصحابة، لكن من نظر في الروايات الصحيحة الثابتة عند أهل العلم بالأخبار وترك الروايات التي ينقلها الكذابون والوضاعون كأبي مخنف وغيره، فإنه يعرف تماماً حقيقة ما وقع بين الصحابة، ويعرف تماماً أنهم كانوا أبعد الناس عن حظوظ الدنيا وشهواتها. والقاعدة في المجتهد المتأول أنه إيش؟ معذور، معذور. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يحكم له بالأجر، وأنت تحكم عليه بالوزر، ومن أولى بذلك من الصحابة رضي الله عنهم؟ فهذا هو السبب الثاني، أن ما جرى بينهم إنما جرى بتأويل. السبب الثالث وبه نكتفي: أن الله عز وجل قد وعدهم جميعا بالمغفرة وعدا جازما، الآية التي ذكرناها آنفا رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. إيش تريد بعد هذا؟ في شيء بعد هذا؟ فالله عز وجل وعدهم وعدا جازما بالمغفرة، فدل ذلك على أن ما وقعوا فيه من بعض الذنوب أو الأخطاء التي لا يخلو عنها إنسان فهو مغفور له. والقاعدة أن من غفر له ذنبه لم يؤاخذ به، صحيح؟ هل يؤاخذ الله تعالى عبده بذنب قد غفره له؟ لا يمكن. كذلك نحن، هل نؤاخذ العبد بذنب قد تاب منه ظاهرا؟ نتكلم على الأحكام الظاهرة، السريرة أمرها إلى الله، لكن من أتى ذنبا ثم قال أستغفر الله وأتوب إليه، هل نثرب عليه؟ أجيبوا يا جماعة. فكيف نثرب على الصحابة وقد وعدهم الله بالمغفرة، ذنبهم مغفور جزما، فكيف نثرب نحن عليهم؟ فهذه ثلاثة أسباب رئيسية للمنع من الخوض فيما شجر بين الصحابة، وفي أنه لا يؤثر إطلاقا على عدالتهم ودينهم، ولا يؤثر أبدا في الموقف الشرعي منهم. فنحبهم جميعا، ولا نقتصر فقط على من لم يدخل في الفتن مثلا، أو على من أصاب فيها، كلا، نتولاهم جميعا، ولا يجوز لأحد أن يتبرأ من واحد منهم على الإطلاق. طيب، نحن نقول السكوت عما شجر بينهم، مع أننا نجد في كلام العلماء أنهم بيّنوا وأوضحوا وذكروا الوقائع والحكايات وما أشبه ذلك، فهل هذا خلاف لما كان عليه السلف؟ الجواب لا، وإنما هو من باب الاضطرار لما كثر الكذب والتقول، ونسب إلى الصحابة أنهم اقتتلوا على الدنيا وعلى السلطة وكان بينهم كذا وكذا. احتاج أهل العلم إلى البيان أداء لواجب النصرة ولواجب الذب عن الدين وعن حملته، فليس في هذا خلاف لما كان عليه السلف. هذا تلخيص المسألة، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله.